الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو اللقاء 83 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم خميس، وهذا هو يوم الخميس 27 من شهر رجب عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بما يسر الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة اقرأ، سورة العلق. انتهينا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كلا في القرآن الكريم ترد على عدة معاني، منها أن تكون بمعنى حقا كما في هذه الآية. فكلا بمعنى حقا، يعني أن الله تعالى يثبت هذا إثباتا لا مرية فيه، لا مرية فيه. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان ليس شخصا معينا، بل المراد الجنس. كل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى فإنه يبقى من الطغيان، وهو مجاوز الحد. إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله طغى ولم يبالي. إذا رأى أنه استغنى عن الله عز وجل في كشف الكروبات وحصول المطلوبات صار لا يتفجو إلى الله ولا يبالي. إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض، وإذا رأى أنه استغنى بالشبع نسي الجوع، إذا رأى أنه استغنى بالكسوة نسي العري، وهكذا. فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في غنى. ولكن هذا يخرج منه المؤمن، لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين، فهو دائما مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يسأل ربه كل حاجة ويلجأ إليه عند كل مكروه، ويرى أنه إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف وعجز وعورة، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هذا هو المؤمن. لكن الإنسان من حيث هو إنسان من طبيعته الطغيان، وهذا كقوله تعالى: وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال عز وجل مهددا هذا الطاغية: إن إلى ربك الرجع، أي المرجع. يعني مهما طغيت وعلوت واستكبرت واستغنيت فإن مرجعك إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وإذا كان المرجع إلى الله في كل الأمور فإنه لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله أبدا، ولا من ثواب الله وعدله. وقوله إن إلى ربك رجع، ربما نقول إنه أعم من الوعيد والتهديد، يعني أنه يشمل الوعيد والتهديد، لكنه ربما يشمل ما هو أعم، فيكون المعنى أن إلى الله المرجع في كل شيء، في الأمور الشرعية التحاكم إلى أي شيء؟ السؤال إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الأمور الكونية المرجع فيها إلى من؟ إلى الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فلا رجوع للعبد إلا إلى الله. كل الأمور ترجع إلى الله عز وجل، يفعل ما يشاء، حتى ما يحصل بين الناس من الحروب والفتن والشرور فإن الله هو الذي قدرها، لكنه قدرها لحكمة، كما قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. إذن إن إلى ربك رجع يكون فيها تهديد لهذا الإنسان، لهذا الإنسان الذي طغى حين رأى نفسه مستغنى عن ربه، وفيها أيضا ما هو أشمل وأعمل وأعم، ما هو أشمل وأعم، وهو أن المرجع إلى الله تعالى في كل الأمور. ثم قال: أرأيت الذي ينهى عبد إذا صلى؟ يعني أخبرني عن حال هذا الرجل، وتعجب من حال هذا الرجل الذي ينهى عبدا إذا صلى. فعندنا الآن ناهي وعندنا منهي، فمن هو الناهي؟ الناهي هو طاغية قريش أبو جهل، وكان يسمى في قريش أبا الحكم، لأنهم يتحاكمون إليه ويرجعون إليه، فاغتر بنفسه والعياذ بالله وشرق بالإسلام ومات على الكفر كما هو معروف. هذا الرجل سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا جهل، ضد تسميتهم إياه أبا الحكم. وأما المنهي فهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو العبد عبدا إذا صلى. أبو جهل قيل له إن محمدا يصلي عند الكعبة أمام الناس يقتل الناس ويصدهم عن أصنامهم وآلهتهم، فقال نعم، فمر به ذات يوم وهو ساجد فنهى، نهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد نهيتك يعني فلماذا تفعل؟ فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام فرجع. ثم قيل لأبي جهل إنه أي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال يصلي، فقال: والله لئن رأيته لأقعن عنقه بقدمي ولأرغمن وجهه بالتراب. فلما رأه ذات يوم ساجد تحت الكعبة وأقبل عليه يريد أن يبر بيمينه وقسمه، لما أقبل عليه وجد بينه وبينه خندقا من النار وأهوالا عظيمة، فنكس على عقبيه وعجز أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العبد الذي ينهى عبدا إذا صلى تعجب من حاله، كيف يفعل هذا؟ ولهذا جاء في آخر الآيات: ألم يعلم بأن الله يرى وأنه سيجازيه. ثم قال: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى؟ أرأيت يعني أخبرني أيها المخاطب، إن كان على الهدى من يعني به؟ الناهي أبو جهل أو الساجد محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني به الثاني. يقول: أرأيت إن كان هذا الساجد على الهدى فكيف تنهاه عنه؟ أو أمر بالتقوى، قال بعض المفسرين أو هنا بمعنى الواو يعني وأمر بالتقوى، ولكن الصحيح أنها على بابها للتنويع، يعني أرأيت إن كان على الهدى فيما فعل من السجود والصلاة، أو أمر غيره بالتقوى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالتقوى بلا شك، فهو صالح بنفسه مصلح لغيره. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني يرى المنهي وهو الساجد محمد صلى الله عليه وآله وسلم الآن بالتقوى، ويرى هذا العبد الطاغية الذي ينهى عبدا إذا صلى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يرى سبحانه وتعالى علما ورؤية، فهو سبحانه وتعالى يرى كل شيء مهما خفي ودق، ويعلم كل شيء مهما بعد، ومهما كثر أو قل. فيعلم الآمر والناهي، يعلم الآمر والناهي، ويعلم المصلي والساجد، ويعلم من طغى ومن خضع لله عز وجل، وسيجازي كل إنسان بعمله. والمقصود من هذا تهديد هذا الذي ينهى عبده إذا صلى، وبيان أن الله تعالى يعلم بحاله وحال من ينهاه، وسيجازي كل منهما بما يستحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الساجدين لله الآمنين بتقوى الله، على هدى من الله ونور، إنه على كل شيء قدير. الآن إلى الأسئلة، نبدأ بالأيمن.
فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، يوجد في المدارس طريقة لشرح المنهج قبل الاختبار النهائي، وتكون قبله بشهر تقريبا، ويؤخذ على الطالب ليدرس بها مبلغا معينا من المال، والمقصود بها التقوية المدرسية، ولكن في السنوات المتأخرة أصبح معنى التقوية ادفع تنجح، فأغلب طلاب التقوية ينجحون لأن الأستاذ يعطيهم جزءا من أسئلة الاختبار بدون تصريح، فإن كان أعطى عموم الطلاب 30 سؤالا مثلا حذف نصفها لطلاب التقوية، وإن كان أعطى عمومهم 4 قطع إنشائية أعطى طلاب التقوية قطعة واحدة فقط، ثم في نهاية المطاف يهدد طلاب التقوية بخصم درجتين مثلا إنهم أخبروا من لم يسجل في التقوية بهذه المعلومات، فما توجيهك لهؤلاء الأساتذة؟ وهل يجوز لمن لم يسجل ولم يدفع أن يأخذ الدفتر من أحد الطلاب بعد نهاية التقوية؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المعروف أن وزارة المعارف والتعليم تمنع من هذه الدروس، دروس التقوية، منعا باتا. وبناء على هذا يجب على من علم بهذا المدرس الذي يدرس الطلاب دروس تقوية يجب أن يخبر عنه، ولا يحل له أن يسكت، لأن هذا خيانة وتمرد على أوامر ولاة الأمور. فأقول لهؤلاء الذين يفعلون مثل ما قلت إنهم بالواقع مخالفون لأمر ولاتهم، وبذلك يكونون عصاة لله عز وجل، وإنهم خونة، لأنهم يعلمون هؤلاء ثم يخبرونهم بالأسئلة التي ستوضع، وربما يغتفرون خطأهم في الإجابة، كما ذكرت في السؤال أن العنوان الصحيح لمثل هذه الحال ادفع تنجح. فأنا أحذر هؤلاء من أن ما فعلوه فهو خيانة ومعصية لله عز وجل، وما اكتسبوا من المال على ذلك فإنه سحت محرم عليهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية. هذا بالنسبة لهؤلاء المخالفين، أما بالنسبة لمن علم بحالهم فالواجب عليه أن يبلغ عنهم ولا يسكت.
وبشيخ حالهم رسمية معلنة من قبل إدارة المدرسة،
إذا كان أقول إذا كانت إدارة المدرسة عندها شيء خلاف ما نعلم فلا تبين، يعني أنا ملخص لهم يدرسونهم تقوية. عندك سؤال؟ تفضل.
يا فضيلة الشيخ، أنا طلقت زوجتي وثميت فيها، هل تحل لي لأنها كملت العدة؟
مش قلت؟
قلت تراك طالق ثم طالق، ولأنها الحين لها
ولا طلقت قبل هذا
أبدا، ما طلقت.
لا بأس، تأخذها بعقد جديد، ملك جديد التام.
هذا من فضيلتكم ورده لي يا الله.
ما في جوله، هذه كل العالم يشتكي فيها، لا أنا ولا غيري.
يعني ما يستاجر ورده؟
لا أنا ما يستاجر.
شيخ حسن الله إليك ورفع الله قدرك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. يا شيخ، مما انتشر عند كثير من الشباب ما يسمى مفهوم العمل السياسي، فما أدري شيخ أولا ما هو الحد مشروع من السياسة الحد الشرعي الذي ورد به الشرع ويجوز فيها الخوض في هذه الأمور السياسية، وما هو الضابط الشرعي لهذا الأمر؟ نريد الشيخ نصيحة منكم لتوضيح هذا الأمر.
السياسة بارك الله فيك، كل الدين سياسة، يعني السياسة مأخوذة من عمل السائس، والسائس هو مدير الحيوان والقائم عليه كسائس الأسد والفيلة وما أشبه ذلك. ومعلوم أن الشريعة كلها سياسة، سياسة للخلق فيما يتعلق بعبادة الخالق، وسياسة للخلق فيما يتعلق بمعاملة الناس، وسياسة للخلق فيما يتعلق بتدبير الأمور وتصريفها. ومن المعلوم أن السياسة التي لتدبير الأمور وتصريفها لا يمكن أن تكون بيد كل أحد ولا تحت طوع كل إنسان، ولو كانت كذلك للازم أن كل واحد من الأمة أن يكون أميرا على نفسه وعلى غيرها أيضا. ومن المعلوم أنه من زمن الخلفاء الراشدين والسياسة وتدبير الأمة لها أناس خاصون، الخليفة ومن يختارهم ليكونوا مستشارين لهم. وليست السياسة تلقى في الأسواق ومجامع العامة ويقال ما تقولون في كذا ما تقولون في كذا. ولا شك أن الذين يتخبطون في هذه الأمور لا شك أنهم على خلاف مذهب السلف، وأنهم لا يثرون إلا البلبلة وصد الناس عما هو أهم من ذلك بكثير. أرأيت مثلاً العقود السرية وأحوال الحرب وشؤون العلاقات الخارجية مع الناس، هل يليق بأي عقل من عقول بني آدم أن تطرح في الأسواق بين أيدي العامة؟ الإنسان في بيته لا يمكن أن يطلع الناس على ما في بيته. كيف مثل دولة حكومة تطلع الناس على كل ما تفعل أو تخبرهم بكل ما تريد؟ من قال هذا؟ بأي كتاب أم بأي سنة أم بأي عمل من عمل الخلفاء الراشدين؟ هل كان عمر أبو بكر قبله بل النبي عليه الصلاة والسلام هل كان إذا أراد شيئا ذهب إلى الأسواق أو أمر من يفعل الأسواق يقول أنا أفعل كذا وكذا؟ بل كان إذا أراد غزوة ورضى بغيره، وهي غزوة استعد الناس لها إلا في تبوك. فأمور السياسة العامة لا يمكن أن تكون بأيدي العامة ولا بألسنتهم، ومن رام ذلك فقد رام أمرا لا يمكن لأي عاقل أن يقوله إطلاقا. هل يمكن أن يطلع العامة الذي في السوق يبيع الخضرة واللحم والخبز وما أشبه ذلك على أسرار الدولة وملفاتها؟ من قال هذا؟ فنصيحتي لهؤلاء الذين ابتلاهم الله تعالى بمثل هذه الأمور أن يراجعوا أنفسهم ويعلموا أنه ليس من الحكمة أن كل شيء تفعله الدولة يكون بين أيدي الناس. هناك أشياء تدبرها الدولة قد يكون ظاهرها للبسطاء من الناس، قد يكون ظاهرها غير صحيح، لكن عند العارفين بالأسباب والنتائج يكون صحيحا. أليس النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية راجعه من راجعه من الصحابة وهم كبار العقول ولم يعلموا النتيجة؟ وأنا لست أريد أن ألحق حكام الأمة الإسلامية اليوم بالرسول عليه الصلاة والسلام من حيث النصر للأمة والإرشاد والرشاد، لا، لكني أقول إن مسائل الدولة مسائل خاصة بأناس معينين لا بكل أحد. هنا فأنا أنصحك أنت وأطلب منك أن تؤدي هذه النصيحة إلى كل من تكلموا بهذه الأمور أن يشتغلوا بها أهم، ويسأل الله التوفيق للدولة. نعم.
بسم الله. فضيلة الشيخ، رجل متزوج زوجتين أحدهما زعلت راح البيت، في هذه الحالة هل يبيت عنده في البيت ما في أحد أو يروح من الثاني؟
كيف؟ ما فهم.
رجل متزوج زوجتين،
تزوج زوجها الأخرى ولا في عقد واحد؟
لا لا، هو عمل متزوج زوجتين،
يعني زوج السابق
إيه؟
فتزوج أخرى
إيه؟
ف فزعلت الثاني ولا الأولى؟
الأولى زعلت وراحت بي.
نعم.
زعلت شهر والآن في هذه الحالة وكان ينام في المسجد اللي ما يجي ليلتها ينام في المسجد.
لا ينام في المسجد.
يروح عند الجديدة.
نعم. عند الجديدة. لأن زوجها الأولى هي التي أسقطت الحق. ليس لها الحق أن تخرج من بيت زوجها بمجرد أنه تزوج، لأنه لم يفعل منكرا بل فعل خيرا، لأنه إذا كان إنسان قادرا بماله وقادرا ببدنه وقادرا بحكمه فالأفضل أن يتزوج إلى أربع إذا كان يقدر، قادر ببدنه يعني المشير يستطيع أن يقوم بحق المرأتين الحق الخاص، وقادر بماله يستطيع الإنفاق عليهما، قادر بحكمه بينهما بالعدل فليتزوج. كلما كثرت النساء فهو أفضل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خير هذه الأمة أكثرها نساء. فالمرأة التي تزعل تروح لها إذا تزوج عليها زوجها هي التي أسقطت حقها من القصر، فيبقى كل ليالي عند الثانية ومتى شاءت هذه تأتي.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، عند رؤية الهلال رمضان في معظم بلاد افريقيا يختلف، ما نستطيع ان نرى الهلال في يوم الاول، وتجد الناس بعضهم يستمعون مثلا في من الدول الاسلامية رأوا الهلال وصاموا معهم، وبعضهم يقولون نحن لا نختلف مطالعنا مع تلك الدول، وتجد الناس مختلفين اختلافا كبيرا، بعضهم يقولون انتم تتبعون الدولة مثلا الدولة الوهابية، وبعضهم يقولون يعني كلام كثير، فما هي الرأي الصحيح في هذا الحال؟
الرأي الصحيح أن ننظر إلى ما يقرره علماؤهم هناك وقضاتهم، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وكونهم يقتدون بالدولة الفلانية أو الدولة الفلانية مع أن حكامهم الذين لهم الحكم في هذا لا يرون أن يتبعوهم فهو خطأ منهم فيما نرى. نرى أن يتبعوا قضاتهم، إذا حكموا بدخول الشهر لزمهم ما يلزمهم من الإفطار في العيد أو الصوم في دخول الشهر شهر رمضان. نعم. فالناس تبعوا لإمامهم، إذا صاموا صام، إذا صام صاموا، وإذا أفطر أفطروا.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هي الطريقة النافعة التي إذا سار عليها طالب العلم حصل له بها ما يريد من نيل الغاية في ذلك؟
أهم شيء إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم، بأن لا يقصد بذلك الرياء، وأن يرى مكانه، وأن يشار إليه، وأن يتبوأ صدور المجالس وما أشبه ذلك، يكون قصده لله عز وجل ليكون عالما نافعا للأمة موجها لها إلى الخير، ثم يختار من العلماء من يرى أنه أقرب إلى إفهام الطالب وأغزر علما وأقوى إيمانا بحسب الاستطاعة، والعالم الذي يدرس عنده سوف يوجهه إلى ما يرى أنه أكمل وأفضل بحسب الحال. هنا
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذان حديثان صحيحان يوهم ظاهرهما التعارض. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. الحديث الثاني: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، رواه أبو داود وهو حديث حسن. وهذا الإنسان الذي شفع لأخيه لا شك عمل معه معروفا، فإذا أراد أن يكافئه فكيف يعتبر من الربا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وهل يحمل هذا على اشتراط الأجرة أو أخذ أجرة في هذا؟
لا يوجد بين القرآن بين آيات، لا يوجد في القرآن بين آياته تعارض، ولا بين السنة الصحيحة تعارض، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. وإذا قرأت آيتين ظننت أنهما متعارضتان فأعد النظر مرة بعد أخرى، فإن لم تصل إلى نتيجة فاسأل أهل العلم. وكذلك أيضا يقال في ترى ما نسمح لحد يسجل، المسجل موجود عندنا. وكذلك يقال في الحديثين الصحيحين، يقال في الحديثين الصحيحين كذلك أنه لا يمكن التعارض بينهم، فإن أشكل عليك شيء فأعد النظر مرة بعد أخرى، ثم إن لم يظهر لك شيء الجمع فانظر أي الحديثين أقوى، لأن الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ليست كالقرآن، فهي منقولة بخبر الأحاد وبخبر التواتر، وخبر الأحاد من المعلوم أن بعض المخبرين أقوى من البعض، من بعض من أقوى من بعض، فانظر أيهما أقوى. فإذا كان كلهما سواء في القوة فاحمل أحدهما على محمل لا يتعارض مع الآخر. فهذا الحديث وهو من هدية من شفع له أن يهدي إلى الشافع، يراد بذلك الشفاعة التي يريدها الإنسان وجه الله عز وجل، فإنه لا يقبل، لأن ما أريد به الآخرة لا يكون سببا لنيل الدنيا، ولأن الشافع الذي يشفع يريد بذلك وجه الله إذا أعطي هدية فإن نفسه قد تغلبه في المستقبل فينظر في شفاعته إلى ما في أيدي الناس، فلهذا حذر من قبول الشفاعة. وأما من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فالمراد به ما سوى الشفاعة التي منعت، فيكون هذا عاما وهذا مخصص. نعم.
أول شيء ودنا نذكر لك أن نحبك في الله،
حبكم الله لي
الله يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه إن شاء الله. السؤال يا شيخ، في أناس نلتقي بهم كثيرا ويظهر على يعني عليهم الشر،
إيش؟
يظهر عليهم الشر والأذى يعني، فعند رأيتهم يقترن الفكر بالشر، هل يجوز أن ندعي عليهم أو يعني نسأل الله أن يفكنا من شرهم، هل هذا من التطير؟ السؤال.
إذا وجدت قرائن تدل على أن هذا يريد بك الشر فلا بأس أن تقول، بل لا بأس أن تدعو فتقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وأن تأخذ حذرك منهم. أما مجرد الوهم فإن الأولى إحسان الظن بالمسلم، هذا هو الأصل، ما لم يوجد قرائن قوية تنقل عن هذا الأصل إلى إساءة الظن. لكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. وهذا شيء يجلو الإنسان في نفسه، تلقى شخصا في السوق لا تعرفه ولا رأيته قبل ذلك أبدا فتجد نفسك تميل إليه، وهو كذلك، لأن الأرواح تآلفت.
يمكنك الآن أن تقلب السرير.